بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا ما زلنا نتحدث عن الحدود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن حد الزنا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن موقف الشريعة الإسلامية من الفاحشة، بل موقف الشريعة الإسلامية من العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى. ولعلكم تذكرون ما أوضحناه من أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى هذه العلاقة الموضوعية، العلاقة الجنسية، نظرة قدسية، نظرة اهتمام بالغ، نظرة إيجابية. ذلك لأن هذه العلاقة التي شاءها الله سبحانه وتعالى هي معين استمرارية الأسرة الإنسانية فوق هذه الكرة الأرضية التي شاء الله عز وجل أن يقيم فيها الإنسان إلى الأجل المحدود في علم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يمتن على عباده بهذه العلاقة السارية بين الذكر والأنثى، وهو لا يمتن على عباده إلا بنعمة هي خير في الظاهر والباطن. كلنا نقرأ كتاب الله عز وجل ونقرأ قوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن الشريعة الإسلامية بالقدر الذي وضعت هذه العلاقة في هاله من التقديس والاحترام، في الوقت ذاته بيّنت الشريعة الإسلامية مدى خطر هذه العلاقة ذاتها عندما تشرد عن ضوابطها وموازينها وقواعدها التي رسمها الله سبحانه وتعالى لهذه العلاقة. فهي ذات وجهين: إن انضبطت هذه العلاقة بنظمها وضوابطها وقوانينها فهي تأتي بخير كبير وكثير، وقد وضعتها الشريعة الإسلامية كما قلت لكم ضمن هالة من الاحترام والتقديس. أما إن شردت هذه العلاقة عن هذه الضوابط التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنها تتحول إلى النقيض من ذلك، تنقلب من خير إلى شر، وتنقلب من حماية للأسرة إلى تدمير لها. وقد أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة وأظن التي قبلها. نظرا إلى هذا الذي أوضحناه، ونظرا إلى أن هذه العلاقة الجنسية إن خرجت عن منهجها المرسوم وشردت عن ضوابطها التي رسمتها الشريعة الإسلامية لها أو للإنسان، نظرا إلى الخطورة الجاسمة وراء ذلك، ونظرا إلى أن هذا الشرود لا بد أن يدمر الأسرة، ولا بد أن يدمر طبعا بناء على ذلك المجتمع الإنساني، ولا بد أن ينشر داخل هذا المجتمع أمراضا وأخطارا وبيلة كثيرة، وأن يتحول المجتمع إلى أنكاس، نظرا إلى هذه الخطورة فقد رسمت الشريعة الإسلامية عقوبة تتناسب مع خطورة شرود العلاقة الجنسية عن ضوابطها التي رسمها الشارع جل جلاله لها. وأجبنا أيها السادة والسيدات من خلال هذا الذي ذكرناه عن نظرية تطرح اليوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وغيرها، تقول إن الشريعة الإسلامية تمتاز بالقسوة الزائدة فيما يتعلق بعقوباتها الصارمة ضد الحدود عامة، لا سيما حد الزنا بصورة خاصة. أجبنا فيما أعتقد مفصلا عن هذا الكلام، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد الشيء الذي ذكرت، لكن أذكركم بأننا قلنا إن علماء الاجتماع وعلماء القانون دائما عندما يرسمون عقوبة لجريمة يقارنون بين خطورة الجريمة وجسامة العقوبة، فينبغي أن تكون جسامة العقوبة، نعم، شدتها خفتها متناسبة مع خطورة هذه الجريمة، هذا شيء متفق عليه. حسنا، الشريعة الإسلامية تنظر إلى الزنا على أنه ذو خطورة كبيرة جدا، الشريعة الإسلامية تقرر أن الزنا إذا انتشر ثم انتشر فإنه يهدم الأسرة وينسفها من جذورها، ومن ثم فإن المجتمع الذي لا يمكن أن ينهض إلا على أساس، نعم، الأسر، المجتمع هو الفرد المتكرر أو الأسرة المتكررة، نظرا إلى هذه النظرة التي تنظرها الشريعة الإسلامية إلى الزنا، بناء على ذلك قررت هذه العقوبة الصارمة. فإذا أردنا أن نناقش الشريعة الإسلامية في هذه العقوبة ونقول هذه عقوبة قاسية، فلنناقش الشريعة الإسلامية في نظرتها إلى هذه الفاحشة، لنناقش الشريعة الإسلامية في نظرتها إلى خطورة الزنا، كيف أن الزنا يدمر الأسرة، وكيف أن الزنا يدمر المجتمع، وكيف أن الزنا ينشر وينثر في المجتمع الأمراض الوبيلة والكثيرة، هكذا يعني منهجيا ينبغي أن نفعل. طيب، أنا الآن أربط الكلام الذي ذكرته بما ينبغي أن نتمم به هذا الكلام. لا نزال أمام الفكرة القائلة إن عقوبة الزنا عقوبة قاسية، يعني إن كان جلد 100 جلدة أو إن كان الرجم قاسي. طيب، ذكرنا جوابا جزءا من الجواب على هذا السؤال، الآن نتابع. أولا أيها السادة والسيدات، لا يمكن أن يبت بعقاب الزنا عن طريق قرائن الأحوال، قرائن الأحوال التي يعتمد عليها القضاء ويعتمد عليها القانونيون، لا يمكن أن تكون معتمدا بالبت في جريمة الزنا. قرائن الأحوال ما هي؟ هي تلك القرائن التي تتجمع ويعتمد عليها القضاء في مرحلة التحقيق، هذا يسمى قرائن الأحوال. قرائن الأحوال مهمة جدا في الشريعة الإسلامية، وينبغي أن نجمعها ونعتمد على هذه وهذه وتلك، ثم نجمع من ذلك كله ما يمكن أن ننتهي منه إلى قرار. هذا القرار وحده لا يمكن أن يكون مستندا بالبت في عقوبة الزنا، لا الزنا ولا غير الزنا. نعم، وهنا أريد أن أقول بين قوسين أيها السادة والسيدات، عند الحديث عن قرائن الأحوال المختلفة المتنوعة التي يعتمد عليها القضاء، لا فرق بين شهادة الرجل والمرأة أبدا بشكل من الأشكال، وهذا يغيب عن بال كثير من علماء الشريعة وعلماء القانون. يعني عندما يقال أنه في الغالب شهادة المرأة تكون بنصف شهادة الرجل، عند اعتماد القضاء على قرائن الأحوال شهادة الرجل وشهادة المرأة كلها سواء. والواقع أن هذا هي نظرة القانونيين أيضا. نعم، ما قال أحد من علماء الشريعة الإسلامية أن القاضي عندما يعتمد على الأدلة المختلفة كقرائن أحوال، نعم، ما قالوا أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل تماما، لكن عندما يريد القاضي أن يبت بالحكم لا بد من أن يعتمد إما على الاعتراف أو على شهادة 4 شهود. ها هنا قد تختلف الشهادة، أما في قرائن الأحوال فشهادة الرجل والمرأة واحدة. المهم أن قرائن الأحوال مهما تكاثرت ومهما بثت دلالة على جرم معين ينسب إلى فلان من الناس، فإن قرائن الأحوال في الشريعة الإسلامية وحدها لا تكفي مستندا لبت في عقاب. هذا شيء ينبغي أن نعلمه. الشيء الآخر الذي أضيفه إلى هذا والذي يبدد دعوى أن الشريعة الإسلامية قاسية فيما يتعلق بعقوباتها الحدية، لا سيما عقوبة الزنا، أقول أيها السادة والسيدات، لا يقام حد الزنا أبدا إلا استنادا إلى موجبين اثنين لا ثالث لهم. الموجب الأول الاعتراف، وينبغي أن يكون اعترافا صريحا دقيقا متكررا، واختلف العلماء في عدد المرات التي ينبغي أن يكررها المعترف. هذا هو المستند الأول الاعتراف. فلو فرضنا أن هذا الإنسان اعترف على نفسه، للقاضي أن يبث في ذهنه فكرة طي الموضوع، نعم، بالطريقة التي يعني يشاؤها القاضي، نعم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كأنه يقول لف الموضوع لفه، لا تذكر هذا الكلام، استر، الله سبحانه وتعالى سترك. يكرر القاضي هذا مرة وسنتين وثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه ماعز قال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعله كان رؤيا. والواقع أنه مهيب، لكن النبي عم يلقنه شيء يبثه في ذهنه لكي يفهم قصد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يطوي هذا الموضوع ويمضي وأن لا يفضح نفسه في أمر ستره الله. طيب، أصر إلا أن يعترف بصريح القول بحقيقة ما فعل. يستعيده القاضي مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، كل اعتراف يقابل شهادة شاهد. طيب، إذا لم يحصل الاعتراف، حقيقة لن يحصل إلا نادرا جدا جدا جدا، فالمستند الآخر الذي يمكن أن يكون سببا لإقامة الحد شهادة 4 شهود، يدلي كل واحد منهم بشهادته مبينا ومصرحا وواصفا، بحيث نستبين من شهادته أن الرجل رأى رأي العين هذه الفاحشة كيف تمت بصريح القول. فلو أن هؤلاء الشهود اختلفت أقوالهم بعضها عن بعض سقط الحد. نعم، ولو أن 3 جاءوا فشهدوا على الزنا الذي ارتكبه فلان أو فلانة من الناس، فإن العقاب يتحول من المشهود عليه إلى هؤلاء الشهود أنفسهم، يتحول العقاب من عقاب على شهادة في الزنا إلى عقاب على شهادة قذف، على قذف. نعم، وأنا أسألكم أيها السادة والسيدات، متى وكيف يمكن أن يتحقق أي من هذين الموجبين لإقامة الحد؟ متى ومن هو هذا الذي يذهب فيعترف على نفسه بأنه ارتكب الفاحشة، وإذا سئل كيف يشرحها بدقة، وإذا بث في روعه القاضي أن يطوي الموضوع وأن لا يذكر وأن يمضي إلى آخره، ومع ذلك يعاند فيشهد الثانية والثالثة والرابعة على نفسه، يعترف على نفسه، متى يحصل هذا؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الحادثة، يعني الاعتراف الشهادي على نفس مرته. مرة رجل جاء فاعترف اسمه ماعز، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن يطوي الحديث أن إلى آخره، لكن الرجل أصر إلا أن يعترف، واستعاده رسول الله الأمر، كأن النبي لم يفهم منه ما يعني عاد ثانية وثالثة ورابعة. في هذه الحالة لابد أن يقام الحد عليه. ولعلنا نسأل، طيب فعلا يعني هذا الإنسان لماذا لم يرعوي ولم يستر نفسه ولم يصغي إلى يعني هذه الإشارة التي يشير له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو الندم الذي يأكل قلبه، إيمان كبير جدا جدا، وخوف شديد من الله، وحياء شديد من الله، وحب شديد لله، لكن النفس البشرية لا تزال هي النفس الإنسانية، النفس البشرية لا تزال هي النفس الأمارة بالسوء، هكذا شاء الله عز وجل. تغلبت عليه نفسه في حالة من الأحوال أمام مغرية من المغريات إلى آخر ما هنالك. لما ارتكب هذه الفاحشة ومضت ساعة المغريات منها ومضت ساعة الاستثارة وانطوى كل ذلك، وعاد الإيمان، الحب، الخوف، التعظيم لله عز وجل، كل ذلك دفعه إلى أن يطهر نفسه من هذا الذي ارتكبه، لأنه وجد أن هذه النيران التي تشتعل بين جوانحه لا يطفئها إلا الحد، هكذا، نعم، هذا هو السبب، نعم. المرة الثانية امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأخرى اعترفت، النبي عليه الصلاة والسلام صرفها وبنفس الإشارات والعبارات التي ذكرها لماعز، قالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فوالله إنني قد ارتكبت وإنني لحب له، ما عاد في مجال هذا، يعني دافع معروف أيها الإخوة. أي إنسان إذا كان قلبه مليئا بمحبة الله وبتعظيم حرمات الله والخوف من الله والحياء من الله، والطبيعة البشرية موجودة مع ذلك، النفس الإنسانية ومغريات موجودة مع ذلك، هكذا سيكون شأنه أي واحد، نعم. قالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فوالله إني لحب لا وهوك إلى آخر. ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا وضعت مولودك فعودي إلينا. لم يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجن بكفاله، ولم يودعها في السجن، ولم يضع عليها رقبة أبدا، كان ممكن أن لا ترجع. رجعت بعد الولادة، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع فترضع وليدها إلى أن تفطم هذا الوليد، تعود. عادت بعد ذلك وهي تحمل وليدها وفي يده كسرة خبز، دليل على أنه لم يعد بحاجة إلى الرضاع، عندئذ أقيم الحد. هذا ما حصل في عصر رسول الله، حادثتان فقط لا ثالث لهما، وسبب ذلك ليست وشاية، ليس عبارة عن ملاحقة أبدا، وإنما هو عبارة عن هذا الأمر، نعم. وورد في الصحيح أنا واحدا ممن كان نعم يرجم سيدنا ماعزا رضي الله عنه، قال كلمة نابية في حقه، فقال له صلى الله عليه وسلم ما فوالله لقد تاب توبة وسعت أهل الأرض كلهم.
نعم.
هذا هل حصل أن رجلا أقيم عليه الحد بشهادة 4 شهود؟ ما حصل. هل حصل أن امرأة أقيم عليها الحد بشهادة 4 شهود؟ ما حصل. هل حصل أن إنسانا أو إنسانة أقيم عليه أو عليها الحد في عصر خلفاء الراشدين، في عصر الدولة الأموية العباسية، في العصور التي كانت تطبق فيها الشريعة الإسلامية بصدق؟ أبدا ما حصل هذا. مستحيل أن يرتكب الفاحشة إنسان أمام مجموعة من الناس ذاهبين آيبين بحيث يتوفر 4 شهود ويرون الفاحشة تماما. مستحيل هذا. الذي يفعل يعني تحدثه نفسه بهذا الأمر يهيئ لذلك جوا خاليا، يهيئ لذلك سترا، يهيئ لذلك، هذا شيء طبيعي. لم يحصل هذا أبدا بشكل من الأشكال. لعلكم تقولون ولكن يعني الآن في بعض المجتمعات الإسلامية يقام حدود من هذا القبيل. أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، أنا أتحدث عن الدولة التي ترعى حق الله عز وجل وتخضع للواجبات التي شرعها الله عز وجل بوعي وإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. لا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، لا في عصر الخلفاء الراشدين، لا في عصر بني أمية، لا في عصر بني العباس، ما حصل أن أتي بإنسان ارتكب الفاحشة اعترافا أو بعد أن وجد شهود 4. أما أنا إذا أريد أن يعني أجعل لنفسي هالي أمام العالم أنني أطبق الشريعة الإسلامية وأجعل من الوقائع دعاية لنفسي، فهذا شيء آخر. أنا أتحدث عن موازين الشريعة الإسلامية. طيب، لعلكم الآن يعني تسألون وربما تضحكون، إذن يعني لماذا هذا الحد الذي لا معنى له؟ يعني فعلا تبين أن الموضوع أمر خيالي. مثل ما لا بأس أن أذكر لكم هذا المثال المضحك، يعني مثل ما يقولون عن مقبرة جحا، يعني شاء الله أن يكون هذا الإنسان نعم مضحكا بنكاته في حياته، وأيضا أن يكون قبره أيضا باعثا للضحك. نعم، قالوا إن يعني أقيم على قبره مزار، إذا استقبله الزائر يجد بابا مغلقا، وبابا مغلقا بواسطة أقفال عدة، نعم، يستيئس من إمكانية الدخول إلى المزار وزيارة. فإذا دار نعم وراء هذا المزار وتحول من الجدار المقابل إلى الجدر الأخرى، لم يجد لا جدارا ولا شيء، وجد أرضا عراء ووجد القبر في داخل. نعم، ممكن أن يخطر في بال أحد السائرين أنه حد نعم شرع ووضع له هذه الشروط التي لا يمكن أن تتحقق. طيب ما معنى تشريعي الإسلام لهذا الحد؟ الجواب واضح، هذا الحد لم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى مقابل فاحشة ارتكبت بشكل موضوعي بشكل ذاتي. يعني لم يقم الباري عز وجل، لم يأمر الباري عز وجل بإقامة حد الزنا بسبب أن زنا قد ارتكب أبدا، وإنما جعل الله عز وجل الحد مقابل عمل قام به زيد من الناس خرق به ستر المجتمع، لم يبالي فيه بطهارة المجتمع، أصر إصراره على أن يرتكب الفاحشة على ملأ، أصر إصراره على أن يرتكب الفاحشة أمام أبصار الناس جميعا، وكأنه يتحدث ستر الله سبحانه وتعالى، وكأنه يريد أن يزج في المجتمع أسباب الفساد عن طريق انتشارها من زيد إلى عمر، عن طريق ما يشبه المرض الساري، عن طريق العدوى، كأنه يريد أن يشجع الناس على هذا العمل من خلال عمله، وكأنه يقول انظروا أنا أفعل هذا الأمر بحرية تامة أمام الأنظار كلها، ما لكم لا تفعلون مثلي. العقاب على هذا، وليس العقاب على يعني فاحشة ارتكبت من خلال مثيرات مغريات، من خلال نفس أمارة بالسوء هيمنت وتغلبت على صاحبها، لا لا لا، الباري سبحانه وتعالى غلبت رحمته نقمته وعقابه. نعم، لاحظوا هذا المعنى أيها السادة والسيدات. لكن عندما يمارس إنسانا هذه الفاحشة في حديقة عامة أمام الأنظار جميعا، وهو يتحدى ستر الله عز وجل، وهو يتحدى طهارة المجتمع ولو في الظاهر، هذه جريمة كبيرة جدا جدا. هذه الجريمة هي التي تستاهل هذا العقاب، وإنما شرع الله عز وجل عقاب الفاحشة بسبب ذلك. نعم، وإلا فلماذا يشترط وجود 4 شهود؟ لا في القتل يشترط ذلك، لا في السرقة يشترط ذلك نهائيا. نعم، فلا يشترط. إذن أعتقد أننا بهذا الكلام الذي ذكرناه اليوم والذي هو تتم لما ذكرناه بالأمس بددنا ومزقنا تهمة القسوة في حكم حد الزنا الذي رسمه بيان الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما. ولكن هل نستطيع أن نقول إن الإنسان الذي أراد أن يشهد على فاحشة غيرة على الإسلام لكن لم يتوفر بقية الشهود، غيرة على يعني حرمات الله، غيرة على طهارة المجتمع، رأى زيد من الناس يرتكب فاحشة شاركه في هذه الشهادة، ثاني شاركه، ثالث دفعتهم الغيرة إلى أن يشهدوا. طيب بعد هذه الغيرة التي دفعتهم إلى الشهادة نقيم عليهم حد القذف؟ أليس هذا ظلما؟ قد يقول فيكم هذا الكلام قائل الواقع هذا هو حكم الشريعة. 3 لم يتوفر الرابع ينبغي أن يصمتوا، شهدوا يقام على كل واحد منهم حد القذف وينجو المشهود عليه. طيب الجواب عن ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.